أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال: دلالة الإشارة، ويشترط فيها على عكس الدلالتين السابقتين ألا تكون الدلالة مقصودة بالقصد الاستعمالي بحسب العرف. تقدم الكلام في دلالة الاقتضاء وفي دلالة التنبيه. قلنا بأن دلالة الاقتضاء فيها ركنان: الأول أن تكون مقصودة للمتكلم بحسب العرف. الركن الثاني في دلالة الاقتضاء أن لا يصح الكلام ولا يصدق أو لا يصدق من دون ماذا؟ من دون دلالة الاقتضاء. ثم ذكرنا دلالة التنبيه، وقلنا بأنها تشترك مع دلالة الاقتضاء في الركن الأول. فدلالة التنبيه أيضا هي مقصودة بحسب العرف المتكلم، وتفترق عن دلالة الاقتضاء في الركن الثاني. اليوم الكلام في دلالة الإشارة. دلالة الإشارة تفترق عن دلالة الاقتضاء في الركنين معا. فدلالة الإشارة لا هي ماذا؟ محسنتم، لا هي مقصودة للمتكلم بحسب العرف، ولا يتوقف صحة الكلام وصدقه عليها. نعم، اللازم المدلول عليه بدلالة التنبيه، بدلالة الإشارة عفوا، ويكون من نحو اللازم البين بالمعنى الأعام أو اللازم غير البين أصلا. واضح إن شاء الله. طبعا هي الدلالات الثلاثة كلها تدل على اللازم. المدلول فيها اللازم، ولكن دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه اللازم فيها بين بالمعنى الأخص، بينما دلالة الإشارة اللازم فيها إما غير بين أو بين بالمعنى العام. واضح عندنا اللازم بين وغير البين والبين بالمعنى الأخص. هم قسمون اللازم ثلاث أقسام: إما أن يكون لازما بينا بالمعنى الأخص، وهو اللازم الذي يكفي في تصوره تصور الملزوم، هذا بين بالمعنى الأخص، مجرد يصور الملزوم يصور اللازم كالنار والحرارة، مجرد أن يتصور النار يتصور ماذا؟ الحرارة. الحرارة لازم بين بالمعنى الأخص. وإما أن يكون اللازم غير، وإما أن يكون اللازم بين بالمعنى الأعم، هو اللازم الذي يكفي العلم به والجزم به، العلم طرفي النسبة وتصور النسبة ثم يجزم ماذا؟ يجزم بالنسبة ويجزم بذلك اللازم. وهذا وين يكون؟ في الموارد التي يكفي فيها تصور ماذا؟ الملزوم واللازم والنسبة بينهما الجزم بالملازمة. ها؟ أحسنت، مثل الزوجية للأربعة، أو مثل أن الاثنين نصف الأربعة، يكفي أن يتصور الاثنين ويتصور الأربعة ويتصور النسبة بينهم فيجزم ماذا؟ بالنسبة، يجزم بأن الاثنين هي نصف الأربعة. هذا لازم بين بالمعنى الأعم. وهناك لازم غير بين، هذا اللازم الذي لا بد من إقامة الدليل والبرهان عليه حتى نجزم به. وهذا وين يكون؟ في كل الموارد التي تحتاج إلى قياس ودليل وبرهان. العالم حادث، نجزم بأن العالم حادث عن طريق البرهان والدليل، هذا لازم غير بين. في اللفظ، قالوا اللفظ يدل على من؟ على اللازم. عند الدلالة اللفظية إما دلالة مطابقية وإما دلالة تضمنية وإما دلالة ماذا؟ التزامية. شنو الدلالة الالتزامية؟ وهي دلالة اللفظ على معنى لازم لمعناه الموضوع له. هاي الدلالة اللفظية الالتزامية وين تكون؟ إذا كان اللازم بينا بالمعنى الأخص تكون دلالة لفظية، فيكون اللازم مقصودا للمتكلم. ليش؟ لأنه إذا كان اللازم بينا بالمعنى الأخص يكفي في تصوره تصور الملزوم. مو يجبن؟ فهذا اللفظ موضوع للملزوم. طب إذا كان موضوعا للملزوم والمستعمل الذي استعمل اللفظ في هذا الملزوم قد تصور الملزوم، يكون قد تصور ماذا؟ اللازم. فإذا قصد الملزوم قصد اللازم. واضح؟ لذلك قلنا بأن دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه اللازم فيهما بين بالمعنى. أحسنتم. ليش؟ لأن قلنا هناك بأنه اللازم مقصود للمتكلم بحسب العرف. عليكم السلام. اللازم مقصود للمتكلم بحسب العرف. وكيف يكون مقصودا إذا لم يكن بينا بالمعنى الأخاص؟ واضح. أما دلالة الإشارة قلنا اللازم ليس مقصودا للمتكلم. طب إذا لم يكن مقصودا للمتكلم فهو إما لازم غير بين أصلا أو بين بالمعنى الأعم، فإن كل منهما ليس مقصودا للمتكلم بحسب العرف. مثل له المصنف أو لها لدلالة الإشارة بمثالين. المثال الأول، دلالة الآيتين مباركتين على أقل الحمل. الآية الأولى قوله وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله الحمل بالجنين ورضاعة إلى أن يفطن اشقد؟ 30 شهرا. هاي الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني الفطام بعد الحولين. الآية الأولى تقول الحمل والفطام 30، الثانية تقول الفطام إيش قال؟ حولين سنتين، سنتين كم شهر؟ 24. فنقص 24 اللي هي الفطام من مجموع الحمل والفطام، نقصها من 30، ف30 ناقص 24 فيبقى 6 اللي هو شنو؟ اللي هو الحمل. واضح إن شاء الله؟ الآية الأولى اللي يقول الحمل والفطام 30 شهر، الآية الثانية يقول الفطام واحدة 24 شهر، حتى نعرف مقدار الحمل وأقل الحمل شو نسوي؟ ننقص 24 شهر اللي هي الفطام من مجموع الفطام والحمل، فالناتج هو ماذا؟ هو أقل الحمل اللي هو 6 أشهر. طبعا هذا في رواية أمير المؤمنين عليه السلام هو من استخرج هذا الحكم أو هذا المعنى من هاتين آيتين. هذا لازم إلا أنه غير بين، صح ولا لا؟ لازم مجموع الآيتين مو واضح، هذا لازم بين، حتى لو قلنا بين بالمعنى الأعم لكن ليس بينا بالمعنى الآخر، بين بالمعنى الأعم. صحيح أنه بين بالمعنى الأعم، فهاي الآية مع هاي الآية ونصور النساء بينهما نجزم ماذا بذلك المعنى. هذا المثال الأول. المثال الثاني يقول دلالة الدليل الذي يدل على وجوب شيء على وجوب مقدمته. الدليل الذي يدل على شيء نفس هذا الدليل هو يدل على وجوب مقدمة ذلك الشيء. الدليل الذي يدل على وجوب الصلاة هو يدل على وجوب ماذا؟ مقدمة الصلاة. أحتاج إن شاء الله في الملازمات العقلية إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، هذه الدلالة ليست من نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، ولذلك جعلوا وجوب المقدمة من باب الملازمات العقلية لا من باب ماذا؟ الألفاظ، لم يجعلوها في مباحث الألفاظ، وإلا لو كان نفس الدليل الذي يدل على وجوب الشيء يدل على وجوب مقدمته باللزوم البين بالمعنى الأخاص لكانت الدلالة لفظية، مو قلنا لأن اللازم بالمعنى الأخاص يدل عليه اللفظ، فلا بد أن تدخل وتدرج أبحاث مقدمة الواجب وين؟ في مباحث الألفاظ، إلا أنهم لم يجعلوها في مباحث الألفاظ. لماذا؟ لأن اللزوم ليس بينا بالمعنى الخاص. هذا مثال ثاني لدلالة الإشارة. المصنف يقول ومن هنا، يعني من كون دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدمته ليس باللزوم بين بالمعنى الأخص وليس من الدلالة اللفظية، قالوا بأن وجوب المقدمة وجوب تبعي لا أصلي. تقدم منا في أبحاث سابقة
تقسيم الوجوب إلى تبع وأصلي. من يتخطر شنو الوجوب الأصلي؟ الوجوب الأصلي هو الوجوب الذي يكون مقصودا للمتكلم. يجي الشعر أقول تجب الصلاة، وجوب الصلاة مقصود، فهو وجوب ماذا؟ وجوب أصلي. أما الوجوب التبعي فهو الوجوب الذي لا يكون مقصودا للمتكلم من الألفاظ. وجوب المقدمة وجوب تبعي، لماذا؟ لأنه ليس مقصودا للمتكلم. الشارع عندما يقول تجب الصلاة المقصود وجوب الصلاة، أما وجوب مقدمتها ليس ماذا؟ ليس مقصودا، فيكون وجوب المقدمة وجوبا ماذا؟ تبعيا. يقول من هنا جعلنا ماذا؟ جعلنا وجوب المقدمة من الوجوب التبعي كما تقدم بيان ذلك. قال دلالة الإشارة، ويشترط فيها على عكس الدلالتين السابقتين، يعني دلالة الاقتضاء والتنبيه، يشترط فيها ألا تكون الدلالة مقصودة بالقصد الاستعمالي بحسب العرف، يعني اللازم ليس بينا. أحسنتم بالمعنى الأخص، ولكن مدلولها، مدلول دلالة الإشارة لازم لمدلول الكلام لزوما غير بين أو لزوما بينا بالمعنى الأعم، وعلى كلا التقديرين لا يكون مقصودا للمتكلم بحسب العرف. بعبارة أخرى، لا تكون الدلالة لفظية. قال سواء استنبط، هذا المدلول، هذا اللازم في دلالة الإشارة، سواء استنبط المدلول من كلام واحد أم من كلامين. مثال ذلك دلالة الآيتين على أقل الحمل، وهما آية وحمله وفصاله 30 شهرا، وآية والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين، فإنه يطرح 2 حولين وهو 24 شهر من 30 شهرا، يكون الباقي 6 أشهر، فيعرف أنه أن 6 أشهر أقل الحمل. هذا المثال الأول. مثال الثاني، قال ومن هذا الباب دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدمته. وجوب دلالة وجوب الشيء اللي هو الصلاة، وجوب الصلاة على وجوب مقدمته اللي هو الوضوء مثلا، لأنه هاي تعليل، لأنه تعليل لكون دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدمته من باب دلالة الإشارة. ليش هاي من باب دلالة الإشارة؟ يقول لأنه لازم، لأنه منه
شيء،
لا وجوب المقدمة، وجوب مقدمة الشيء، لأنه، لأن وجوب مقدمة الشيء لازم لوجوب ذي المقدمة باللزوم البين بالمعنى الأعم. وقد تقدم إذا كان لازما بينا بالمعنى الأعم وهو من باب دلالة الإشارة، فهو ليس مقصودا للمتكلم بحسب العرف. ولذا شنو ولذا؟ يعني لكون وجوب المقدمة لازم بين بالمعنى الأعم، ولذلك جعلوا وجوب المقدمة وجوبا تبعيا لا أصليا. ليش؟ لأنه لازم بين بالمعنى الأعم، واللازم البين بالمعنى الأعم ليس مقصودا لمن؟ للمتكلم، فيكون وجوبا تبعيا. فالوجوب التبعي هو الوجوب غير المقصود للمتكلم من اللفظ، ووجوب المقدمة كذلك. واضح هذا؟ قال لأنه منه وجوب المقدمة، لأن وجوب المقدمة ليس مدلولا للكلام بالقصد، ما قاصد له المتكلم، وإنما يفهم منه وجوب المقدمة بالتبع أي بدلالة الإشارة، فيكون وجوبا تبعيا لا أصليا. واضح المطلب؟ واضح؟ الآيتين
الكلام الواحد اللي هي مقدمة الكلام.
أحسنت. هاي هي الجهة الأولى في بحث هذه الدلالات الثلاثة، وقال هاي الدلالات الثلاثة نبحثها في جهتين. الجهة الأولى أقسام الدلالة، مواقع هذه الدلالة، الدلالات الثلاثة وأقسامها. الجهة الثانية في حجيتها. انتهى الكلام في الجهة الأولى في مواقع هذه الدلالات الثلاثة، الكلام فعلا في الجهة الثانية في حجية هذه الدلالات، دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، هل هي حجة أو ليست حجة؟ شنو حجة؟ يعني منجزة ومعذرة أو ليست ماذا؟ منجزة ومعذرة، يعني أن السامع لو فهم الحكم بدلالة الاقتضاء هل يكون منجزا عليه؟ بمعنى لو خالفه يستحق العقاب من المولى؟ يقول المولى ثبت لديك الحكم بدلالة الاقتضاء، لماذا لم تمتثل؟ وهل يكون معذر؟ بمعنى إذا حصل لديه من دلالة الاقتضاء نفي الحكم، حصل لديه من دلالة الاقتضاء الإباحة، فهل تكون معذرة عند المولى؟ فلو كان في الواقع مو إباحة، وجوب، فهل يكون معذورا عند المولى؟ يقول لأني فهمت من دلالة الاقتضاء الإباحة، فهل هذه الدلالات الثلاثة منجزة ومعذرة أو لا؟ هل هي حجة أو ليست حجة؟ يقول المصنف الدلالة الأولى والدلالة الثانية هذه حجة من باب حجية الظواهر. ليش؟ لاحظوا يا يعني. قلنا احنا دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه اللازم فيهما بين. أحسنتم، بالمعنى الأخص. وإذا كان لازما بينا بالمعنى الأخص يكون اللفظ دالا عليه، ليس كذلك؟ بالدلالة الالتزامية، لأن دلالة اللفظ إما مطابقية وإما تضمنية وإما التزامية. الدلالة الالتزامية متى تحصل؟ إذا كان اللازم بينا بالمعنى الخاص. قبل دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه هي مقصودة للمتكلم بحسب العرف، يعني أن اللازم بين بالمعنى أخص، فيكون اللفظ دالا على اللازم. وإذا كان دالا عليه ومقصودا للمتكلم يكون ظاهرا فيه. واضح إن شاء الله؟ تكون حجيتهما حجية دلالة الاقتضاء والتنبيه من باب حجية الظواهر. واضح هذا؟ بعبارة أخرى، المصنف عند الدلالة تابعة للإرادة، وفي الاقتضاء والتنبيه أكو إرادة لللازم لو ماكو؟ أكو إرادة. ليش؟ تقدم بأن الركن الأول أن اللازم فيهما مقصود للمتكلم، يعني مراد، يعني أكو إرادة وأكو دلالة. طب إذا أكو دلالة أكو ظهور، يكون ظاهرا. هذا بالنسبة إلى دلالة الاقتضاء والتنبيه. وأما الإشارة، المصنف يقول إن دلالة الإشارة ليست حجة من باب حجية الظواهر. ليش؟ إذ لا ظهور اللازم في دلالة الإشارة ليس ظاهرا، لأن اللازم بين بالمعنى الأعم أو غير بين، فلا يكون اللفظ دالا عليه. إن قلت الدلالة تابعة لمن؟ للإرادة. ودلالة الإشارة دلالة أو لا؟ دلالة، فتكون تابعة للإرادة. إذا لابد أن يكون اللازم في دلالة الإشارة مرادا، ولا كيف كانت دلالة؟ إذا كان مرادا اللازم في دلالة الإشارة فيكون اللفظ ظاهرا في ذلك اللازم. واضح؟ إن قلت قلت، مصنف يجاوب يقول دلالة الإشارة من باب المسامحة نسميها دلالة، وإلا هي ليست ماذا؟ ليست دلالة. ليش؟ لأن لا إرادة فيها، لأن اللازم فيها ليس لازما بينا بالمعنى الأخص، فهو ليس مقصود للمتكلم وليس مرادا للمتكلم، فنسميها دلالة من باب المسامحة، وإلا حقها أن لا تسمى دلالة. واضح إن شاء الله؟ لأن لا إرادة فيها ولا قصد لللازم، فاللفظ لا يكون ظاهرا فيه. نعم، ممكن أن تكون حجة دلالة الإشارة من باب الملازمات العقلية التي ستأتي، وجوب الشيء لازمه عقلا وجوب مقدمته، فهل هذا حكم العقل حجة لمو حجة؟ هذا سيأتي. فهي لو كانت حجة دلالة الإشارة فحجيتها من باب الملازمات العقلية لا من باب الألفاظ والظهور، إذ لا ظهور. واضح هذا؟ قال الجهة الثانية حجية هذه الدلالات، أما دلالة الاقتضاء والتنبيه فلا شك في حجيتهما إذا كانت هناك دلالة وظهور. لماذا؟ يقول لأنه من باب حجية الظواهر، ولا كلام في ذلك، ولا كلام في حجية الظواهر. خب دلالة الاقتضاء والتنبيه شلون تكون من باب الظواهر؟ لما ذكرناه من أن اللازم بين بالمعنى الأخص، فيكون اللازم مقصودا للمتكلم، ويكون اللفظ دالا عليه. فيدخل في باب الظواهر. قال وأما دلالة الإشارة فحجيتها من باب حجية الظواهر محل نظر وشك. لأن ليش محل نظر وشك؟ لأن اللازم فيها ليس بينا بالمعنى الأخاص. حب يجي هاي إن قلت قلت أنتم مو تقولون هاي دلالة الإشارة، والدلالة تابعة للمن؟ للإرادة. إذن اللازم في دلالة الإشارة مرادا ومقصودا للمتكلم، فيكون اللفظ ظاهرا فيه. جاوبه قال لأن تسميتها بالدلالة من باب المسامحة، إذ المفروض أن دلالة الإشارة غير مقصودة للمتكلم.
إذن مقدمة الواجب ليست بواجب، ليست بحجة،
ليست بحجة من باب الظواهر، أما من باب الملازمات العقلية ستأتي. واضح؟ قال إنها غير مقصودة والدلالة تابعة للإرادة. إذن هذه ليست دلالة لأنها ما مقصودة وما بها إرادة، وحقها أن تسمى إشارة وإشعارا فقط بغير لفظ الدلالة، ما بها دلالة، فليست هي من الظواهر في شيء حتى تكون حجة من هذه الجهة، يعني من جهة الظواهر ما بها ظهور هي. نعم هي حجة من باب الملازمات العقلية حيث تكون ملازمة، فإذا حصلت الملازمة العقلية تكون حجة من باب الملازمات العقلية التي ستأتي، فيستكشف منها من دلالة الإشارة يستكشف لازمها سواء كان حكما أم غير حكم، كالأخذ بلوازم إقرار المقر وإن لم يكن قاصدا لها، أو كان أصلا منكرا للملازمة، مو بس مقاصد، منكر للملازمة، واضح؟ وسيأتي في محله في باب الملازمات العقلية إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في الباب الرابع من أبواب مباحث الألفاظ وهو باب المفاهيم. الباب الخامس من أبواب مباحث الألفاظ هو باب العام والخاص. في هذا الباب يذكر المصنف تمهيدا وأحد عشر فصلا في باب العام والخاص، يذكر تمهيد وحدعش شنو فصول. الكلام فعلا في التمهيد، في التمهيد ألخصه في نقطتين. النقطة الأولى معنى العام والخاص، النقطة الثانية في أقسام العام. أما النقطة الأولى وهي معنى العام والخاص وتعريفهما، يقول المصنف بأن العام والخاص من المعاني معانيها أو معناهما من المعاني الواضحة البديهية. وإذا كانت المعاني واضحة بديهية لا تحتاج حينئذ إنمن إلى التعاريف الحقيقية. والتعاريف التي تذكر لهما هي تعاريف لفظية، ليست تعاريف ماذا؟ حقيقية، من قبيل سعدانة شنو؟ نبتة. المنطق أخذنا التعريف قد يكون تعريفا حقيقيا مراد به بيان حقيقة الشيء من جنس وفصل، وقد يكون التعريف تعريفا لفظيا. والمقصود بالتعريف اللفظي هو مجرد إبدال اللفظ بلفظ آخر يدل على معنى ذلك اللفظ، وليس المقصود به بيان حقيقة الشيء. والضوابط المذكورة للتعريف في المنطق هذه ضوابط للتعريف الحقيقي، أن يكون جامعاً مانعاً، مو أن يكون أوضح من المعرف. التعريف أي ضوابط للتعريف الحقيقي، أما التعريف اللفظي لا يشترط فيه هذه الضوابط. من هنا نقول أن تعريف العام والخاص هو ليس تعريفا حقيقيا. لماذا؟ لأن معناهما بديهي، فكيف يعرفان بشيء مع أن معناهما أوضح من ذلك المعرف؟ مو إحنا نشترط في التعريف أن يكون أوضح منين؟ من المعرف. فإذا كان معناهما ماذا؟ بديهي، معنى العام والخاص، فالتعريف لا يكون أوضح منين؟ من المعرف. ليش؟ لأن معناهما بديهي، معنى العام والخاص. عام عموم شمول، واضح شنو عام. فما يؤتى من تعاريف لبيان العام والخاص لا يكون هذا التعريف أو التعاريف لا تكون أوضح من المعرف، فلا ينطبق عليه ضابط التعريف الحقيقي. لذلك نقول هاي التعاريف ليست تعاريف ماذا؟ حقيقية. ليس المقصود بها بيان حقيقة الشيء، وإنما هي تعاريف لفظية، مجرد إبدال اللفظ بلفظ ماذا؟ آخر. فالإشكالات التي قد تستشكل على هذه التعاريف لا ترد. لماذا؟ لأن هذه الإشكالات هي إشكالات على التعاريف الحقيقية، وهذه ليست تعاريف حقيقية. واضح إن شاء الله هذا. ثم المصنف قال بأن المقصود من العام أحد أمرين، المقصود من الخاص أيضا أحد أمرين. أما العام، الأمر الأول الذي يقصد من العام هو أن العام هو اللفظ الشامل لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له. اللفظ الشامل لجميع ما يصلح انطباق عنوان عليه في ثبوت الحكم له. فملاحظين في العموم هو ثبوت الحكم لجميع ما يصلح انطباق ذاك اللفظ عليه. في المثال لاحظوا وياي، أقول أكرم كل عالم، هنا العالم هذا لفظ العالم يصلح للانطباق على العالم الأول والثاني والآخري، مو صح لولا؟ فهذا اللفظ له صلاحية الانطباق على كل هؤلاء العلماء. هنا الحكم ثبت لكل ما يصلح انطباق اللفظ عليه لو للبعض للكل. فإذا ثبت الحكم لكل ما يصلح أن ينطبق اللفظ عليه، شو نسمي ذاك اللفظ؟ نسمي لفظ عام. واضح إن شاء الله؟
أنا حكم يصلح
اللفظ عام راح يجي الحكم. قلنا العموم يطلق على أحد أمرين، الأمر الأول على اللفظ،
اللفظ عام،
يقال اللفظ عام. ولكن هذا اللفظ أطلق عليه بأنه عام باعتبار منه، باعتبار ثبوت الحكم لكل الأفراد، لكل ما يصلح أن ينطبق عليه ذلك اللفظ. واضح؟ مو اللفظ واحد نقول عام. وشلون صار عام اللفظ هذا؟ باعتبار أن الحكم ثبت لكل ما يصلح ماذا؟ أن ينطبق عليه ذلك اللفظ، فيسمى اللفظ عام. واضح؟ فهذا اللفظ له صلاحية الانطباق، ولكن هاي الصلاحية في المقام منطبقة فعلا لو لا؟ العالم له صلاحية أن ينطبق على كل العلماء، صلاحية فقط صلاحية. في الجملة أكون انطباق فعلي لو ما أكون انطباق فعلي؟ أكون انطباق فعلي. ليش؟ لأن قال أكرم كل العلماء. واضح إن شاء الله؟ فأكو صلاحية وأكو انطباق فعلي. لذلك الشيخ المشكيني، المشكيني عنده كتاب الصلاحات الأصول، مفيد هذا المشكيني، كتيب صغير مو كبير، هو في الصلاحات علم الأصول. إيش عرف العام تعريف لطيف؟ لاحظوا يقول: فمعنى لفظ العام يتركب من أمرين، المفهوم القابل للانطباق على كثيرين، المفهوم القابل للانطباق على كثيرين، العلماء مفهوم قابل للانطباق على كثيرين. هذا الأمر الأول. وفعلية ذلك الانطباق، فمفهوم قابل للانطباق مع فعلية الانطباق شو يصير؟ يصير عام. في المقام أكرم كل العلماء، أكو مفهوم وهو العلماء قابل للانطباق على كثيرين، وأكو فعلية للانطباق. فعلا هنا، فعلا هنا أكرم كل العلماء.
أكو فعلية؟
أكو فعلية، ما أكو فعلية للانطباق. مثلا أكرم بعض العلماء، العلماء له قابلية للانطباق على كثيرين، كثيرين، ولكن في الجملة انطبق على كثيرين وعلى البعض
كثيرين.
في الجملة على البعض مو على كلهم.
فهذا كثير
مقصودكم أنه إيه أكثر من؟ لا لا، أنا قصدي الجميع، ما انطبق على الكل، واضح إن شاء الله. أكرم العادل من العلماء ولم ينطبق على الكل، هذا مقصوده. نفس تعبير المصنف، المصنف قال صلاحية الانطباق، ما يصلح الانطباق عنوانه في ثبوت الحكم له. هذا التعريف أو المعنى الأول المقصود من العام. المعنى الثاني، الحكم يقال عنه بأنه ماذا؟ عام. الحكم إذا كان شامل لكل الأفراد، أفراد الموضوع أو أفراد المتعلق أو المكلف، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الحكم عام. أكرم كل العلماء، أن الحكم شامل لكل أفراد منه، أفراد الموضوع اللي هو العلماء، فالحكم أسميه عام. مرة الحكم شامل لكل أفراد المتعلق، هاي خلوة بين المصطلحات هذه. قال تمهيد: العام والخاص هما من المفاهيم الواضحة البديهية التي لا تحتاج إلى التعريف إلا لشرح اللفظ وتقريب المعنى إلى الذهن، فلذلك لكون معناها واضح بديهي لا محل لتعريفها بالتعاريف الحقيقية، لأن التعريف الحقيقي لابد أن يكون أوضح من المعرف. قال: والقصد من العام، قلنا أحد أمرين: الأول اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له، اللي هو كل العلماء.
عنوانه
عنوان العالم، العلماء
عنوان اللفظ، نعم
عنوان هذا اللفظ، أحسن
عليه علماء.
اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه، عنوان اللفظ عليه، على ذلك الذي يصلح انطباق الانطباق عليه.
على ما؟
على ما يرجع؟
ما مصادرنا؟
ها؟
مردنا ما الأفراد؟
أفراد في ثبوت الحكم له. أفراد. فهو اللفظ عام باعتبار أن الحكم ثبت لكل ما يصلح أن ينطبق عليه ذلك العنوان. قال: وقد يقال العموم أو العام للحكم، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.